إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 مترا، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 مترا، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 كيلو هرتز و1548 كيلو هرتز.
سيدتي سادتي، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحييكم أطيب تحية في بداية فترة بثنا لهذا اليوم الثلاثاء 16 من شهر نيسان عام 2002، فأهلا بكم. بعد هذا التقديم السريع لمواد برامجنا للساعات الثلاث الأولى، تستمعون إلى نشرة مفصلة للأخبار العالمية يعدها ويقدمها اليوم ميخائيل ألاندرينكو. ثم تلتقون مع ملف العراق اليومي، وهو جولة على أخبار تطورات عراقية عدة شاغلة اهتمام وكالات الأنباء والمحللين السياسيين. من عناوين ملف اليوم الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم: وزير الدفاع الأمريكي يشكك في جدوائية التفتيش عن الأسلحة العراقية من دون إعطاء المفتشين صلاحيات ضخمة وواسعة تمكنهم من أداء مهمتهم الخطيرة بنجاح. بغداد تقترح مواعيد جديدة للجولة الثانية من المفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة في شأن التفتيش عن الأسلحة. العراق يدعو تركيا إلى الوقوف مع الدول العربية ضد إسرائيل، ويطالب إيران بإعادة الطائرات العراقية التي بحوزتها وبقطع إمدادات النفط. الكويت تجدد رفضها استخدام النفط كسلاح لممارسة ضغط سياسي على الغرب. وفي ملف اليوم محاور ومواضيع أخرى، فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. بعد الملف مباشرة تتابعون عرضا لأخبار العراق في الصحف العربية الصادرة اليوم، عده سامي شورش وتشاركه التقديم ولاء صادق، وفي العرض تقارير صوتية من القاهرة وعمان والكويت. بعد موجز من الأخبار العراقية نستهل به الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم، تلتقون مع حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الغنائي المنوع من أجوائنا العراقية، وهو من إعداد وتقديم خضير الشهير. وفي جولتنا اليوم أيضا رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة، بينها تقريران من القاهرة والقدس يعرضان لأزمة الشرق الأوسط، فضلا لتقرير عن السياسة الأمريكية تجاه سوريا. من برامجنا الأسبوعية التي نقدمها اليوم عالم متحول، وفي حلقة اليوم يعرض معد ومقدم البرنامج كامران قرداغي للمحكمة الدولية لجرائم الحرب. We'll be right back. الساعة الثالثة من بثنا نبدأها بمقابلة مع الباحث والسياسي العراقي الدكتور غسان العطية، يتحدث فيها عن مشاركته في المؤتمر التحضيري الأخير للمعارضة العراقية الذي عقد في الولايات المتحدة. أجرى المقابلة مراسلنا في لندن أحمد الركابي. ولاء صادق وناظم ياسين يقدمان عرضا لمقالات غربية تناولت شؤونا عراقية. كما نقدم لحضراتكم إعادة للحلقة الماضية من المجلة الثقافية، وفيها مقابلة مع الشاعر الكردي الكبير شيركاو بيكس، ورسائل صوتية ترصد نشاطات فنية وثقافية، فضلا عن أخبار ومتابعات منوعة. وقتا طيبا نرجوه لكم مع مواد برامجنا، وأهلا بكم مرة أخرى مع أسرة إذاعة العراق الحر في براغ.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم. هذا ميخائيل ألاندرينكو يرحب بكم ويقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للإخبار العالمية. موجز النشرة: القوات الإسرائيلية تنسحب من طول كرم. مسؤول بوسني سابق من أصل صربي يمثل أمام محكمة جرائم الحرب. السلطات الألمانية تحتجز شخصا للاشتباه بالتورط في تفجير معبد يهودي في تونس. روسيا والاتحاد الأوروبي يدعوان إسرائيل والفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار. والآن إلى التفاصيل. انسحب الجيش الإسرائيلي من مدينة طول كرم بعد ساعات من دخولها صباح اليوم الثلاثاء، إلا أن دبابات وسيارات مدرعة أخرى إسرائيلية اجتاحت ثلاث بلدات فلسطينية في ضواحي القدس. وأتت هذه النشاطات إثر تصريح أدلى به رئيس الحكومة الإسرائيلية أرييل شارون، قال فيه إن القوات الإسرائيلية ستنسحب من مدينتي جنين ونابلس في غضون أسبوع. من جهة أخرى، اعتقلت إسرائيل مسؤولين رفيعي المستوى من حركة حماس في رام الله اليوم. وفي سياق ذي صلة، من المنتظر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي كولين باويل جولة جديدة من المحادثات مع شارون. كما يتوقع أن يلتقي باويل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في مقره برام الله. دعت روسيا والاتحاد الأوروبي الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني اليوم الثلاثاء إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف النار. فقد أعلن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف إثر محادثات مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أعلن أنه يؤيد فكرة عقد مؤتمر دولي لمناقشة القضية الشرق أوسطية بإشراف الولايات المتحدة. وزير الخارجية الإسباني جوزيف بيكي قال بدوره إن تعهد إسرائيل بسحب قواتها من بعض الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية هو خطوة صحيحة، ولكنها غير كافية لاستجابة نداءات الأمم المتحدة إلى انسحاب كامل. إيفانوف أضاف أن روسيا والاتحاد الأوروبي يؤيدان مهمة وزير الخارجية الأمريكي كولين باويل في الشرق الأوسط. عادت إسرائيل افتتاح معتقل صحراوي واحتجزت فيه 9,000 من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم خلال حملاتها العسكرية التي استغرقت في الضفة الغربية 19 يوما. يذكر أن المعتقل كان يستخدم خلال الانتفاضة عامي 1987 و93. السلطات الإسرائيلية أعلنت أنها احتجزت أكثر من 4,000 مقاتل فلسطيني خلال عمليات التفتيش منذ 29 من آذار الماضي. ويخطط العسكريون الإسرائيليون نقل نحو 1,200 فلسطيني إلى المعتقل. من جهة أخرى، تحتفل إسرائيل اليوم بالذكرى 54 لتأسيسها، وبهذه المناسبة أقيمت مراسم في المقابر العسكرية في جميع أنحاء البلاد يحيان لذكرى ما يزيد عن 19,000 من جنودها ومئات المدنيين الذين لاقوا مصرعهم في النزاعات العربية الإسرائيلية والأعمال الإرهابية. بدأت محاكمة رئيس بلدية سابق لمدينة بوسنية في محكمة جرائم الحرب في لاهاي اليوم الثلاثاء. ميلومير ستاكيج الصربي الأصل الذي كان رئيسا لبلدية في مدينة بريدور في شمال شرق البوسنة متهم بإبادة مسلمين وكروات خلال الحرب الأهلية عام 1992 و95، إلا أن ستاكيج رفض 8 تهم موجهة إليه بإبادة الجنس وارتكاب جرائم ضد الإنسانية ومخالفة قواعد خوض الحروب. ويشير جانب الاتهام إلى أن ستاكيج كان له ضلع في إقامة معتقلات تعرض فيها مسلمون وكروات إلى شتى أنواع التعذيب. يذكر أنه إذا تم إثبات أي من التهم فإنه سيواجه عقوبة السجن مدى الحياة. احتجزت السلطات الألمانية شخصا للاشتباه بتورطه في تفجير معبد يهودي في تونس الأسبوع الماضي الذي أسفر عن مقتل 16 شخصا. النيابة العامة الألمانية لم تستبعد اليوم الثلاثاء أن المحتجز كان على اتصال مع المهاجم التونسي قبل الانفجار الذي قتل 10 مواطن ألماني. وتؤكد السلطات الألمانية أن الانفجار كان عملا جنائيا وليس حادثا كما تزعم تونس. توجه رئيس الحكومة الأفغانية الانتقالية حامد كارزاي إلى روما اليوم الثلاثاء للاجتماع إلى الملك السابق ظاهر شاه ومرافقته إلى أفغانستان. وينتظر أن يلتقي الوفد الأفغاني الذي يضم عدة وزراء رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو بيرلوسكوني. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي هذه النشرة المفصلة للأخبار العالمية، تلاها على حضراتكم ميخائيل ألان دارينكو من إذاعة العراق الحر أوروبا الحرة في براغ. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء.
سيداتي سادتي أهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولة يومية على أخبار تطورات عراقية اهتمت بها تقارير وكالات أنباء عالمية. وسنتوقف اليوم عند عدد من التطورات من أبرزها: وزير الدفاع الأمريكي يشكك في جدوائية التفتيش عن الأسلحة العراقية من دون إعطاء المفتشين صلاحيات ضخمة وواسعة تمكنهم من أداء مهمتهم الخطيرة بنجاح، وينفي أن تكون وزارته طلبت تحقيقا مخابراتيا عن رئيس الفريق الدولي للتفتيش، فيما وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد الثقة العالية بهانز بليكس. بغداد تقترح مواعيد جديدة للجولة الثانية من المفاوضات مع الأمين العام للأمم المتحدة في شأن قضية التفتيش عن الأسلحة. صحيفة أوكرانية تتهم الرئيس كوتشما ببيع العراق 4 رادارات متطورة. العراق يدعو تركيا إلى الوقوف مع الدول العربية ضد إسرائيل، ويطالب إيران بإعادة الطائرات العراقية التي بحوزتها وبقطع إمدادات النفط، فيما الكويت تجدد رفضها استخدام النفط كسلاح لممارسة ضغط سياسي على الغرب. وفي الملف الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.
التقرير الاقتصادي: عرض أسبوعي لتطورات وشؤون اقتصادية عراقية. التقرير الاقتصادي: تقارير مقابلات تعالج مواضيع ذات صلة مباشرة أو غير مباشرة بالوضع الاقتصادي في العراق. التقرير الاقتصادي يعده ويقدمه ناظم ياسين، ويمكنكم الاستماع إليه في الساعة 2 من بثنا ليوم الأربعاء.
جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أعرب أمس الاثنين عن شكه في جدوى إجراء عمليات تفتيش جديدة محتملة عن أسلحة الدمار الشامل في العراق ما لم يتمتع المفتشون بصلاحيات واسعة. رامسفيلد أشار إلى أن المفتشين لم يدخلوا العراق منذ عام 98، وقال إنه يشك في أن عمليات التفتيش التي قد تستأنفها الأمم المتحدة العام الحالي ستفضي إلى الثقة في أن بغداد لم تعد تسعى لامتلاك أسلحة للدمار الشامل. وأعرب عن اعتقاده بضرورة أن يكون بمقدور المفتشين دخول المواقع تحت الأرض مع إمكان استخدام وسائل أخرى في تفتيش مثل تلك المناطق. وأضاف رامسفيلد قائلا إن ما يريده المرء هو نظام تفتيش قادر على أن يمنح العالم قدرا معقولا من الثقة بأن الرئيس العراقي صدام حسين لا يفعل ما يعرف الجميع أنه يحاول أن يفعله. وقال رامسفيلد في تصريحاته إن عمليات التفتيش السابقة في العراق إنما توصلت إلى بعض الوقائع بفضل معلومات قدمها في الغالب منشقون عراقيون. الوزير الأمريكي أكد على ضرورة إقامة منظومة تفتيش ضخمة للكشف عن البرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل. وفي تقرير لوكالة فرانس بريس عن نفس الموضوع جاء أن الوزير رامسفيلد شدد على أن العراق استغل وقتا طويلا من غياب المفتشين في التزود بكمية ضخمة من المعدات المزدوجة الاستخدام وإقامة وحدات إنتاج على مسافة أعمق تحت سطح الأرض وأكثر قابلية للنقل. وقال إنه يجب إقامة منظومة تفتيش ضخمة للتأكد من رصد وتحديد أدلة على البرنامج العراقي لأسلحة الدمار الشامل، وهو البرنامج المستمر منذ سنوات. وكان صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن بول وولف وفيتس نائب وزير الدفاع الأمريكي طلب في وقت سابق من العام الحالي من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA التحقيق في أداء الدبلوماسي السويدي هانز بليكس رئيس آخر فريق شكلته الأمم المتحدة للتفتيش عن الأسلحة العراقية. وردا على سؤال بشأن تقرير واشنطن بوست امتنع الوزير رامسفيلد عن الإدلاء بأي تصريح، واكتفى بقوله إنه لم يحدث أن طلب إجراء تحقيق. وذكر صحيفة واشنطن بوست أن مساعد وزير الدفاع بول وولفوفيتز طلب من وكالة الاستخبارات المركزية CIA التحقق من نوعية عملية التفتيش على البرنامج النووي العراقي الذي قامت به الأمم المتحدة تحت قيادة الدبلوماسي السويدي هانز بليكس. ونفى رامسفيلد أن يكون البنتاغون أمر بفتح تحقيق حول بليكس، لكنه أحجم عن إيضاح ما إذا كان طلب من CIA إجراء تقويم لعمل خبير التفتيش الدولي عندما كان مديرا للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا. وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن ثقتها الكاملة في رئيس الفريق الدولي للتفتيش عن الأسلحة العراقية على رغم التقارير التي تحدثت عن طلب وزارة الدفاع التحقيق في سجله الخاص بمراقبة البرنامج النووي العراقي. الناطق باسم الخارجية فيليب ريكر قال إن هناك ثقة تامة بالدكتور هانز بليكس الذي شدد على أن مهمته التفتيشية ستتم على أساس قرارات مجلس الأمن للتأكد من تنفيذ العراق الكامل لهذه القرارات. وفي نيويورك قال فريد إكهارد الناطق باسم الأمم المتحدة إنه لا يستطيع الخوض في مدى الدقة في تقرير صحيفة واشنطن بوست، وقال لو حدث ذلك بالوصف الوارد في التقرير فأعتقد أنها ستكون محاولة لإرهاب موظف دولي وذلك مرفوض قطعا. وقد شعر الأمين العام بالقلق من ذلك التقرير. في تقرير لها من الأمم المتحدة أفادت وكالة أسوشيتد بريس بأن العراق اقترح مواعيد جديدة للجولة الثانية من محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في شأن قضية التفتيش عن الأسلحة. ونقل التقرير عن ناطق باسم المنظمة الدولية أن العراق طلب يوم الجمعة تأجيل الاجتماع المقرر يومي 18 و19 من الشهر الجاري لأنه لا يريد لفت الأنظار عن أزمة الشرق الأوسط. وأوضح فريد إكهارد أن الأمم المتحدة تلقت من بغداد مواعيد جديدة مقترحة لقيت ترحيبا من قبل الأمم المتحدة، لكنه رفض الكشف عنها، مشيرا إلى أن المنظمة الدولية لا ترغب في تأجيل طويل الأمد للمحادثات. على صعيد ذي صلة، اتهمت صحيفة خبرية إلكترونية توزع يوميا في أوكرانيا عن طريق الإنترنت، اتهمت الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشما ببيع 4 رادارات عسكرية للعراق بقيمة $100 مليون. صحيفة أوكرينسكا برافدا التي توزع عبر شبكة الإنترنت نشرت في عددها الصادر أمس نسخة من مناقشات حول الموضوع أجراها كوتشما ومدير تصدير الأسلحة الأوكرانية فاليري ماليف. وبموجب ما ورد في الصحيفة، فإن الرجلين اتفقا على نقل الرادارات 4 إلى العراق، وهي رادارات تكفي لاكتشاف الطائرات المتسترة أو المختبئة. وقد اقترح ماليف أن تتم الصفقة بوساطة أردنية مع حماية أمنية إضافية من أوكرانيا، كما تم اقتراح تمويه نقل الرادارات بحيث تبدو وكأنها أدوات احتياطية للشاحنات. الصحيفة أشارت إلى أنه تم الاتفاق أيضا على أن يقوم خبراء أوكرانيون بزيارة بغداد بجوازات سفر مزورة من أجل نصب هذه الرادارات. وتؤكد اليومية أن الأمر نفذ بسرية دون أن تعطي تفصيلات أخرى. وقد توفي ماليف في حادث سيارة وقع في شارع أدار، لكن أحزاب المعارضة تقول إنه ذهب ضحية اغتيال سياسي. من ناحيته، رفض الرئيس الأوكراني جميع التقارير التي تحدثت عن بيعه أسلحة للعراق واعتبرها تقارير كاذبة. من ناحية أخرى، رأت تقارير صحفية أن الأردن واقع تحت ضغوط سياسية واقتصادية متعددة وشبه منتظمة لا يمكن أن تكون من قبيل الصدفة. يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس اقتراحا لبيع الأردنيين نظاما متطورا للرادار من أجل رصد التحركات البرية والجوية العراقية بهدف حماية المراكز الحيوية من اجتياح عراقي محتمل. مراسلنا في عمان حازم بيضين أشار إلى أن الحكومة الأردنية لا تنفي أن منظومة الرادار ستستخدم لأغراض مراقبة أجواء العراق.
رفض مصدر أردني مسؤول نفي أو تأكيد معلومات أذيعت في واشنطن عن موافقة أمريكية أولية على بيع الأردن نظام رادار طويل المدى من نوع AMFPF-3D بقيمة $22 مليون. وقال المسؤول إن الأردن لم يعتد التعليق عادة على أنباء عن مشترياته العسكرية. وكانت أنباء تحدثت عن أن الصفقة التي اقترحها البنتاغون تشمل تدريب عناصر أردنيين على الرادار، وبما يعزز العلاقات الأردنية الأمريكية، وعلى اعتبار أن الأردن حليف استراتيجي للولايات المتحدة. والرادار المذكور الذي تنتجه شركة لوكهيد مارتن يشتمل على أنظمة إنذار مبكر من 3 اتجاهات، ويضمن حماية المراكز الحيوية من أي هجمات لحين وصول تعزيزات تضمن حمايتها بشكل كامل. وقال مراقبون أن الرادار المذكور سيباع للأردن بهدف مراقبة الأجواء العراقية. وإذا كانت الحكومة الأردنية لم تعلق على هذه المعلومة وتجاهلتها الصحف الصادرة في الأردن، فإن بعض الصحفيين الأردنيين العاملين في صحف عربية اعتبروها محاولة للإساءة إلى موقف الحكومة الأردنية حيال العراق. وقال محلل استراتيجي في الجامعة الأردنية إنه لا يستغرب بيع الولايات المتحدة لنظام الرادار المذكور للأردن، وذلك بسبب العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين، ولأن الجيش الأردني يعتمد بشكل أساسي على أمريكا في تطوير قدراته العسكرية الدفاعية. واستبعد المحلل استخدام النظام ضد العراق اعتمادا على أن الأردن أكد دائما أنه لن يسمح باستخدام أراضيه في أي عمليات عسكرية ضد العراق. والمعروف أن عملية بيع نظام الرادار المذكور تحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي لتدخل حيز التنفيذ. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
مقهى الانترنت. برنامج يعنى لشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات. مقهى الإنترنت برنامج من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ويقدم لحضراتكم كل يوم ثلاثاء ويعاد مرة أخرى أيام السبت.
ذكر تقرير لوكالة انترفاكس الروسية للانباء ان وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل سيبدأ بعد غد زيارة الى موسكو لاجراء محادثات مع القادة الروس تتناول الوضع في العراق والشرق الاوسط، فضلا عن الجهود الدولية المبذولة لمواجهة الارهاب. وفي تطور آخر، أعلن العراق يوم أمس أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أعادت 6 عراقيين أنقذتهم السلطات السعودية بعد غرق سفينتهم في الخليج العام الماضي، وأعيدت أيضا جثتان تشلتا من السفينة الغارقة. ناطق رسمي قال إن خفر السواحل السعودي أنقذ يوم 30 تشرين الثاني من عام 2001 6 عراقيين وانتشل جثتي 2 آخرين بعد غرق سفينتهم أمام الساحل السعودي عقب إعصار ضرب الخليج. وأضاف أنه بعد الاتصالات والتنسيق تم ظهر يوم الاثنين تسليم العراقيين 6 والجثتين في موقع الجديدة على الحدود العراقية السعودية في وجود ممثلين من بعثتي الصليب الأحمر في العراق والسعودية. ونجا العراقيون من السفينة التي غرقت في تشرين الثاني العام الماضي بعدما اعتلى السفينة فريق أمريكي للتأكد من تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ضد العراق. وأشاد المتحدث العراقي بالإجراء السعودي ووصفه بأنه مبادرة إنسانية ونبيلة وموقف عربي حقيقي. نقلت تقارير الأنباء عن التلفزيون العراقي أن الرئيس صدام حسين حض أمس إيران وتركيا على الوقوف مع البلدان العربية ضد إسرائيل والولايات المتحدة قبل فوات الأوان بحسب تعبيره. وطالب طهران تحديدا بالمضي قدما في حظر تصدير النفط لمدة شهر دعما للفلسطينيين، وبإعادة الطائرات العراقية التي نقلت إلى إيران أثناء حرب الخليج عام 91 و900 و1000. ونقل التلفزيون عن صدام قوله أثناء اجتماع مع مسؤولين ومهندسين أن الوقت حان لإبلاغ إيران التي ترفع شعاراتها تأييدا للقضية الفلسطينية أنه لا شيء أكثر تأثيرا في دعم القضية الفلسطينية من إعادة الطائرات العراقية التي أودعت لديها. ويقول العراق عام 91 و900 و1000 ان 140 طائرة حربية ومدنية عراقية نقلت الى ايران لحمايتها من القصف الذي قادته الولايات المتحدة، بينما تدعي ايران ان 22 طائرة فقط هبطت في اراضيها وانها لن تعيدها بدون موافقة مجلس الامن. الرئيس صدام حسين قال ان بلاده اوقفت ضخ النفط لمدة شهر، وبعد ان سمع من ايران انها تنظر في وقف الضخ لمدة شهر ايضا. وحض الرئيس العراقي ايران على ان تحذو حذو بغداد. ورحب الرئيس العراقي ايضا بدعوة طهران للدول المنتجة للنفط لتقديم جزء من العائدات النفطية خلال شهر للفلسطينيين، وقال ان كلا الخيارين جيد سواء قطع النفط عن الولايات المتحدة او تمت المساهمة بعائداته لمدة شهر لدعم الفلسطينيين. وفي تطور ذي صلة، ورد في تقرير لوكالة رويترز ان الكويت اعلنت يوم الثلاثاء انها لا تزال تعارض استخدام سلاح الحظر النفطي ضد الحلفاء الرئيسيين لاسرائيل حسبما تقترح ايران، واعربت عن تأييدها للجهود الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة لحل ازمة الشرق الاوسط. وقال الشيخ احمد الفهد الصباح وزير الاعلام والقائم باعمال وزير النفط لوكالة رويترز ان من المستبعد ان تستخدم الكويت في هذه المرحلة مسألة النفط، وان بلاده تساند الجهود الدبلوماسية. رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري قلل من اهمية قرار العراق وقف تصدير النفط، وابلغ اللجنة في اجتماع عقدته امس انه قرار قد يعجل بالضربة الامريكية لبغداد. التفصيلات من أحمد رجب مراسلنا في القاهرة.
ضمن جلسة أمس للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري لمناقشة التطورات الحالية في الشرق الأوسط، قلل رئيس اللجنة الدكتور مصطفى الفقي من أهمية قرار العراق بوقف تصدير النفط لمدة شهر، وأشار الفقي إلى أن استخدام العرب لسلاح البترول لن يكون في صالح القضايا العربية، ذلك نظرا لأن أكثر المتضررين من ذلك ستكون أوروبا واليابان، وهم أبرز الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، كما أن هذه الدول تنتهج نهجا مغايرا للسياسة الأمريكية حيال القضية الفلسطينية على حد تعبيره. وأضاف الدكتور مصطفى الفقي أن الولايات المتحدة لن تتأثر من جراء ذلك الإجراء إلا بعد مرور 6 أشهر على الأقل نظرا لضخامة مخزونها الاستراتيجي من البترول. وأكد الفقي أن قرار العراق بوقف تصدير البترول سيعجل بتوجيه ضربة عسكرية لبغداد، سواء قبل العراق بعودة المفتشين الدوليين أو لم يقبل على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
يذكر أن سعر النفط في السوق الأمريكية ارتفع قليلا بسبب القرار العراقي وبسبب أحداث فنزويلا، لكنه سرعان ما استعاد توازنه المعهود، ما يشير إلى فشل القرار العراقي في تحقيق أهدافه السياسية والاقتصادية. فهل أخطأ الرئيس صدام حسين الحسابات، ولماذا يحاول دفع إيران للانضمام إلى حظر تصدير النفط؟ مراسلنا وحيد حمدي تابع تداعيات وقف تصدير النفط الخام العراقي ووفانا من واشنطن بالتقرير التالي.
حاول الرئيس صدام حسين مجددا حث إيران على وقف تصدير النفط الإيراني لمدة شهر. ويقول جاهانجير أميزجار، أستاذ الاقتصاد والطاقة بجامعة UCLA ووزير التجارة والمالية الأسبق في حكومة شاه إيران، إن الرئيس صدام حسين يدرك أن وقف ضخ النفط لفترة محددة لن يؤثر على الأسعار في سوق النفط.
First of all, a month of embargo is not going to make any difference. But if
أولا دعني أقول أن إيقاف تصدير النفط لمدة شهر لن يؤثر على السوق بشكل كبير. وحتى إذا قرر العراق مثلا وقف صادراته تماما لمدة 6 أشهر، أعتقد أن السعودية وإيران والكويت ستكون سعيدة بتعويض النقص الناشئ عن وقف تصدير النفط العراقي.
ويقول جاهانجير أميزجار إن أزمة فنزويلا لم تساعد حظر النفط العراقي على رفع أسعار النفط في الولايات المتحدة، لأن الأمريكيين توقعوا زيادة صادرات النفط من فنزويلا في المستقبل.
Well, the case of Venezuela is far more important for the United States than Iraq. Two different things. Venezuela.
في حالة فنزويلا فإن النفط الفنزويلي أهم بكثير من النفط العراقي، لأن فنزويلا تمد السوق الأمريكية بنسبة كبيرة من وارداتها النفطية. وسبب انخفاض سعر النفط في أمريكا هو توقع الأمريكيين أن إقصاء شافيز عن الحكم سوف يؤدي إلى زيادة إنتاج النفط وتصديره، حيث توقع الأمريكيون أن أي حكومة جديدة ستأتي ستزيد من إنتاج النفط وتصديره، لذلك انخفض السعر. أما الآن فلا نعرف ما هو تأثير عودة شافيز للحكم.
ويقول الخبراء إن انضمام إيران وليبيا إلى وقف تصدير النفط إلى الغرب سوف يؤثر على أسعار النفط في العالم، ولكن جاهانجير أميزجار يستبعد إمكانية انضمام إيران للمشاركة في حظر تصدير النفط.
But Iran will not do it. Iran already has a budget deficit for this year.
ولكن إيران لن تفعل ذلك، فإيران تواجه الآن عجزا في ميزانيتها لهذا العام، وإيران تحاول تعويض هذا الأمر بالافتراض من دول أخرى، لذلك فإن احتمال أن تتطوع طهران بوقف صادراتها النفطية يكاد يكون صفرا.
هل معنى ذلك أن الرئيس صدام حسين قد يندم على مبادرته لحظر تصدير النفط إلى الغرب، خاصة وأن ذلك لم يرفع الأسعار ويضر بالاقتصاد الأمريكي بالمقدار الذي توقعه الرئيس صدام حسين؟ جاهانجير أميزجار، أستاذ الاقتصاد والطاقة بجامعة UCLA ووزير التجارة والمال الأسبق في حكومة شاه إيران.
No, they wanted, you see, this was a political move on their part, and Saddam really doesn't care about the welfare of his
لا، لأن هذا الأمر كان بمثابة حركة سياسية متعمدة أجراها صدام حسين، فصدام حسين لا يهتم برفاهية الشعب العراقي، وقد حصل على ما أراد من إيقاف ضخ النفط وتصديره، لأنه يسعى لأن يصبح زعيما قوميا مثل جمال عبد الناصر داخل الوطن العربي. لذلك فما قام به كان مجرد حركة سياسية في المقام الأول للتطوع بوقف التصدير، رغم أنه يعلم أن ذلك لن يؤثر على سعر النفط في الأسواق الأمريكية، بالإضافة إلى أن شعبه يعاني بالفعل إلى درجة كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية.
ويقول جاهانجير أميزجار إن مكاسب الرئيس صدام حسين في الشارع العربي قد يقابلها مخاطر جديدة في الجدل الدائر بين المسؤولين في إدارة الرئيس جورج بوش حول الخيار العسكري في الشأن العراقي.
It's because that gives to those who are in favor of attacking Iraq.
لقد وفرت هذه الحركة للذين يريدون شن هجوم عسكري ضد العراق فرصة لكي يقولوا إن الهجوم ووقف ضخ النفط بسبب ذلك لن يؤثر على الأسعار في السوق العالمية. هذا الأمر سيعزز من حجج المسؤولين الذين يدفعون باتجاه الخيار العسكري في الشأن العراقي. من هذه الزاوية أعتقد أن صدام حسين أخطأ الحساب مرة أخرى بأن وفر سببا جيدا وحجة قوية للذين يقولون إن النفط العراقي لم يعد مهما في أسواق النفط العالمية.
وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي أنقرة التي يزورها رئيس الوزراء الصيني الذي تتمتع بلاده بعضوية دائمة في مجلس الأمن، عبر الطرفان التركي والصيني عن تحفظات شديدة من توجيه ضربة عسكرية للعراق. التفصيلات من سعادة أوروج مراسلتنا في العاصمة التركية.
Chinese Prime Minister representing a member of the United Nations Security Council visited Ankara on Tuesday for talks with the Turkish Prime Minister, which concentrated mainly on the trade relations between Turkey.
استقبلت أنقرة وفدين مثلا دولتين عضوين دائمين في مجلس الأمن، قاما بزيارتين اعتبرتا مهمة بالنسبة إلى تركيا. رئيس الوزراء الصيني جورونجي أجرى محادثات مع نظيره التركي بلاند أجفيت تركزت على العلاقات التجارية بين البلدين، لكن الجانبين تطرقا أيضا إلى احتمال تعرض العراق لضربة عسكرية أمريكية. الجانبان أعربا عن معارضة بلديهما لمثل هذا الاحتمال، وقال مسؤول تركي كبير لإذاعة العراق الحرة طلب عدم ذكر اسمه إن الحل يكمن في إطار الأمم المتحدة، وهذا الحل يتعارض والقيام بعمل عسكري ضد العراق، الأمر الذي اتفق عليه الجانبان التركي والصيني حسب تأكيد المسؤول ذاته. أما الوفد الأمريكي فرأسه مارك غروسمان نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، وبحث مع المسؤولين الأتراك في مسألة الحرب ضد الإرهاب الدولي. نائب وزير الخارجية التركي أوغور زيال صرح بأن أسلحة الدمار الشامل في المنطقة تثير قلق أنقرة وواشنطن، في إشارة إلى امتلاك العراق لهذا النوع من الأسلحة.
ذكر تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء أن وفدا من مفتشي السلام الأوروبيين بينهم أعضاء في مجلس الشيوخ وأطباء من بلجيكا، إضافة إلى جنود فرنسيين وبريطانيين سابقين شاركوا في حرب الخليج، قام أمس بزيارة ملجأ العامرية ومستشفيين للأطفال في بغداد للاطلاع على تأثيرات العقوبات الدولية المفروضة على العراق منذ أكثر من 11 عاما حسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وقالت الوكالة إن الوفد الأوروبي زار مستشفيي المنصور وصدام للأطفال في وسط العاصمة العراقية بغداد، وتجول في أجنحتهما برفقة أطباء عراقيين قدموا لهم شرحا عن الخدمات التي تقدم للمرضى الأطفال والأمراض الغريبة والتشوهات الخلقية التي حصلت لهم نتيجة تعرض العراق خلال حرب الخليج عام 1991 لليورانيوم المنضب. وأوضحت أن مديري المستشفيين قدما شرحا وافيا عن النقص الكبير الحاصل في الدواء واللقاحات والمستلزمات الطبية التي أدت إلى وفاة آلاف الأطفال نتيجة لاستمرار الحصار المفروض على العراق. وتأتي هذه الزيارة بمبادرة من جمعية SOS أطفال العراق وبلجيكا بالتعاون مع منظمة هولندية مماثلة وجمعيات للصداقة مع العراق في هولندا وبلجيكا وكذلك أطباء للعالم الثالث. الآن سيدتي سادتي فأترككم مع عرض للشؤون العراقية فالصحف العربية الصادرة اليوم أعده سامي شورش وتشاركه التقديم ولا صادق. في العرض رسائل صوتية من القاهرة وعمان والكويت.
ركزت الصحف العربية الصادرة اليوم على تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وجولة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في المنطقة، لكن مع هذا ظل الشأن العراقي أحد المحاور التي تناولته هذه الصحف عبر تغطياتها وتقاريرها الصحفية. قبل أن نعرض بالتفصيل لأهم تلك المحاور والمحطات، نقرأ صحبة الزميلة ولاء صادق عددا من أبرز العناوين العراقية في صحف عربية صادرة اليوم.
الزمان اللندنية: المخابرات الأمريكية حاولت 3 مرات اغتيال صدام حسين.
البيان الإماراتية: صدام يطالب العرب بالانسحاب من التحالف الدولي وطرد سفراء إسرائيل.
الحياة اللندنية: أنقرة ضرب العراق يضر بمصالح تركيا.
الخليج الإماراتية: بوش يوافق على مخطط لغزو بغداد لإطاحة صدام، والقوات الأمريكية تعتزم احتلال العراق لمدة 5 سنوات.
الشرق الأوسط اللندنية: تنظيم معارض يتحدث عن إعدامات جديدة في العراق.
الشرق الإماراتية: 120 أوروبيا في بغداد لمعارضة هجوم أمريكي محتمل. صحيفة الخليج الإماراتية نقلت عن مصادر أمريكية وعراقية معارضة لم تكشف هوياتها أن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش وافق على خطة أعدها الجيش الأمريكي بالاشتراك مع سلاح مشاة البحرية الأمريكي وبدعم من إدارة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية، تدعو إلى حشد 200,000 جندي أمريكي لغزو العراق وإطاحة نظام الرئيس صدام حسين. وأضافت الصحيفة أن هذه القوات ستمكث وفق الخطة في العراق مدة 5 سنوات يقوم خلالها حاكم عسكري أمريكي بالإشراف على تأسيس أجهزة حكومية جديدة لمنع نشوب حرب أهلية أو تفتيت العراق إلى دويلات. ونسبت الصحيفة إلى المصادر ذاتها أن هذه الخطة لقت ترحيب قادة تركيا ودول عربية خلال جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في المنطقة.
من جهة أخرى، نقلت صحيفة الخليج عن المصادر نفسها أن ديفيد ماك نائب رئيس معهد الشرق الأوسط الذي نظم اجتماعا لخبراء عراقيين في واشنطن قبل أيام، وزع خلال الاجتماع دراسة تدعو إلى إنشاء 15 لجنة عمل تكون كل واحدة منها نواة لوزارة في المستقبل في العراق. إضافة إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى المؤتمر الذي يعتزم المعهد تنظيمه للبحث في مستقبل العراق، ونسبت إلى ديفيد ماك تأكيده أن هولندا وألمانيا رفضتا استضافة المؤتمر، بينما وافقت إسبانيا على عقده فوق أراضيها بشروط، بينها أن يتم عقد المؤتمر في جزر الكناري التابعة لها في المحيط الأطلسي. وفي محور آخر، نشرت صحيفة البيان الإماراتية تقريرا جاء فيه أن المفتش الأمريكي السابق في العراق سكوت ريتر كشف في حديث مع صحيفة الوطن السعودية أن المسؤولين الأمريكيين حاولوا بالفعل تصفية صدام حسين بواسطة صاروخ، وراهنوا على جنرال عراقي يقوم بقتله بالمسدس، كما أعدوا محاولات انقلابية عدة ضده باء جميعها بالفشل.
سيداتي وسادتي، قبل أن نعرض لبقية محطات هذه الجولة، نستمع فيما يلي إلى تقارير وفان بها مراسلون في الكويت وعمان والقاهرة. هذا أولا مراسلنا في الكويت محمد الناجعي يعرض لأهم الشؤون العراقية التي تناولتها صحف كويتية صادرة اليوم.
دعوات كويتية لحل قضية الأسرى الكويتيين في السجون العراقية، والعمل العسكري ضد العراق خيار أمريكي. هذه القضايا وغيرها كانت محل اهتمام الصحف الكويتية الصادرة اليوم. صحيفة الرأي العام جاء فيها محمد الصباح: مبارك أكد ضرورة حل نهائي وسريع لقضية الأسرى. تحت هذا العنوان تقول الصحيفة إن وزير الدولة الكويتي للشؤون الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح قال إن الرئيس المصري حسني مبارك أكد ضرورة التوصل إلى حل سريع ونهائي لقضية أسرى الكويت في العراق. وتشير الرأي العام إلى أن القمة العربية في بيروت أحرزت تقدما كما يقول المسؤول الكويتي بشأن العلاقة بين الكويت والعراق، وما تخلل ذلك من تعهدات عراقية بشأن عدم تكرار العدوان. وفي الصحيفة نفسها جاءت هذه العناوين: الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على العراق أن يقرن القول بالفعل، سوريا لن نألو جهدا لكشف مصير أسرى الكويت. في موضوع آخر، أجرت صحيفة السياسة حوارا مع السفير البريطاني لدى الكويت ريتشارد ماير، وعنونت هذا الحوار: ماير، العمل العسكري ضد النظام العراقي سيظل خيارا قائما. وتنقل السياسة عن السفير البريطاني قوله: إن العمل العسكري ضد النظام العراقي سيظل خيارا إن لم يلتزم هذا النظام بقرارات مجلس الأمن، موضحا أنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بضرب العراق عسكريا. وتنسب الصحيفة إلى ماير تحذيره من امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى استمراره ببرامج الأسلحة الكيماوية والجرثومية وتزايد جهوده لشراء التكنولوجيا النووية. أما صحيفة الأنباء فقد جاء في صدرها: صدام يخشى انقلابا ويحرك قواته، وريتر يتوقع الضربة في سبتمبر. وتنقل صحيفة الكويتية عن مصادر عراقية وصفتها بأنها مطلعة قولها: إن الإجراءات العسكرية والأمنية عند أطراف بغداد اتسمت بالارتباك والفوضى، حيث يتم تبديل وسحب الوحدات العسكرية بصورة دورية مع تعزيز السيطرات المؤدية إلى بغداد بمجموعة من المدرعات وبإشراف ضابط من جهاز الأمن الخاص، وذلك خشية وقوع انقلاب ضد النظام الحاكم. محمد الناجعي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
أما من العاصمة الأردنية عمان فقد وافانا مراسلنا حازم بيضين بالتقرير التالي الذي يعرض فيه للشأن العراقي في الصحف الأردنية.
في صحيفة العرب اليوم يقول الكاتب السوري عبد الكريم أبا زيد إنه ظن أن وقف ضخ النفط العراقي هو الحدث الأهم، وأنه سيجر وراءه سلسلة من ردود الفعل الإيجابية، وأن دولة أو دولتين على الأقل ستلحقان به. ولكن الأمل خاب عندما صرح ناطق باسم منظمة الأوبك ومعظم أعضائها دول عربية بأنهم لن يقتدوا بالخطوة العراقية، بل والأنكى من ذلك كما يقول أبا زيد فأنهم سيعوضون النقص إذا أدى قطع النفط العراقي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، أي أن الخطوة العراقية حولها عرب النفط إلى وبال على العراق بدل أن تكون وبالا على الولايات المتحدة ودعما للمقاومة الفلسطينية. وحول نفس الموضوع يكتب حسين أبو رمان في الرأي قائلا إن إعلان العراق وقف تصدير نفطه لمدة شهر لم يؤجج مشاعر الجماهير العربية، وإذا وضعنا جانبا احتمال أن تلجأ الدول النفطية العربية أو بعضها إلى استخدام النفط كسلاح سياسي في إحدى المعارك القومية مستقبلا، فإن وقف تصدير النفط العراقي يبدو اليوم كما لو كان فصل الختام في تطبيق هذا الشعار التاريخي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وفي القاهرة واصلت الصحف المصرية اهتمامها بعدد من المحاور العراقية. مراسلنا أحمد رجب يعرض لمقالات نشرتها هذه الصحف في هذا الشأن.
نشرت مجلة الأهرام العربية الصادرة هذا الأسبوع ملفا حول قرار العراق بوقف تصدير النفط لمدة شهر، وجاء الملف تحت عنوان كيسينجر أجهض سلاح النفط عام 73. وتقول المجلة المصرية أن العراق سادس دولة مصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة شركات خارجية. وخلال الملف قال مندوب العراق لدى الجامعة العربية السفير محسن خليل للأهرام العربية حول مدى تأثير القرار في احتياجات واشنطن أن روسيا ودول بحر الشمال أصبحت تنتج كميات ضخمة ويمكنها زيادة معدلات الإنتاج، وأوضح أن هذا القرار جاء دعما لصمود ونضال الشعب الفلسطيني. وأضاف بالقطع لو أن الدول العربية اتفقت على عدم ضخ نفطها إلى الولايات المتحدة فقط ربما يكون لذلك بعض التأثير، ويكفي أن يدل هذا على موقف عربي موحد. وأضاف أن ليبيا أبدت استعدادها لمثل هذا القرار لكنه أعرب عن أمنياته أن تأخذ الدول العربية الكبرى المصدرة للنفط موقفا قويا ضد الولايات المتحدة فقط. أما وزير البترول المصري حمد البنبي فيعلق على القرار العراقي بقوله أن أمريكا رفعت مخزونها النفطية لحوالي 700 مليون برميل، وهذا يكفي أمريكا لفترة طويلة ربما تقترب من العامين، وبالتالي فقد أصبح سلاح النفط من الأسلحة الضارة بالنسبة للعرب. وعبر عن اعتقاده بأن الأسلحة الدبلوماسية ومراجعة العلاقات الاقتصادية وسحب الأموال العربية العاملة في أمريكا وإنجلترا كلها أوراق ضغط يمكن أن تسبب قلقا في الولايات المتحدة، وليس القرار العراقي بوقف تصدير النفط حسب قوله. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مفاهيم، برنامج يعرض لقضايا في السياسة والاقتصاد والاجتماع. مفاهيم، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في الساعة الثانية من برامجها من كل يوم أحد. مفاهيم من إعداد وتقديم أكرم أيوب.
صحيفة الحياة اللندنية قالت إن وزير الدفاع التركي صباح الدين تشقمقوغلو أكد رفض بلاده لأي عملية عسكرية أمريكية ضد العراق. من جهة أخرى أشارت صحيفة البيان الإماراتية إلى أن صدام حسين دعا الدول العربية إلى الانسحاب من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وإغلاق سفارات إسرائيل في الدول العربية التي لها علاقات دبلوماسية مع تل أبيب.
في سياق آخر، نقل صحيفة الزمان اللندنية عن مصدر كردي عراقي لم تكشف اسمه أن الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني عقدا اجتماعا في مصيف صلاح الدين بأربيل لتوحيد مواقفهما إزاء الإرهاب واجتثاث جذوره في كردستان على حد تعبير الزمان اللندنية. وفي سياق آخر أيضا، نقل صحيفة الشرق الأوسط التي تصدر في لندن عن تنظيم عراقي معارض أن السلطات العراقية نفذت حملة إعدامات جديدة بحق مدنيين عراقيين بعد الزيارة المقرر الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى العراق في شباط الماضي. وفي هذا الإطار، نسبت الصحيفة إلى مسؤولين في مكتب حقوق الإنسان التابع للحزب الشيوعي العراقي أن السلطات الحكومية أعدمت في آذار الماضي 17 شخصا.
أخيرا، ذكرت صحيفة الشرق الإماراتية أن مجموعة من 120 أوروبيا بدأت زيارة إلى بغداد للإعراب عن معارضتها لأي هجوم أمريكي ضد العراق. ووصلت المجموعة التي تضم برلمانيين وصحفيين وأطباء وطلبة ومحاربين قدماء يتبعون جنسيات مختلفة قادمة من بروكسل عبر دمشق. ونقلت صحيفة الشرق عن ميشيل كولون رئيس المجموعة أن الدول الأوروبية ووسائل الإعلام الغربية تخطأ حينما تؤكد أن العراق يشكل خطرا على أمن المنطقة واستقرارها.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، تبث برامجها الصباحية على الموجات التالية من 5 حتى 6 بتوقيت العراق الصيفي على موجة قصيرة طولها 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز، وأخرى طولها 25 مترا بذبذبة مقدارها 12030 كيلو هرتز، ومن 6 حتى 7 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1548 كيلو هرتز، وموجتين قصيرتين طولهما 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز، و 25 مترا بذبذبة مقدارها 12030 كيلو هرتز. ومن 7 حتى 8 بتوقيت العراق الصيفي على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز، وموجتين قصيرتين طولهما 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و 9865 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 11910 كيلو هرتز. ومن 8 حتى 10 صباحا بتوقيت العراق الصيفي على موجتين قصيرتين طولهما 31 مترا بذبذبتين مقدارهما 9730 كيلو هرتز و9265 كيلو هرتز، و25 مترا بذبذبة مقدارها 12030 كيلو هرتز.